إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 من الهجرة في كتاب السلم إلى الباب الثاني الذي هو في عوارض عقد السلم، فهذا الباب في عوارض عقد السلم، يعني ما يعرض لهذا العقد من الأمور التي يترتب عليها أحكام. وقد ذكر في هذا الباب الثاني 7 مسائل أو 6 مسائل. انتهينا من المسألة الأولى والتي كانت: ماذا لو تعذر تسليم المسلم فيه؟ المسألة الثانية: في بيع المسلم فيه، في بيع المسلم فيه قبل قبضه. أسلفتك في تمر، أسلفتك في تمر وأنا في انتظار استلام هذا التمر، فهل يجوز لي أن أبيع هذا التمر قبل أن أقبضه؟ ثم إذا بعته، فهل إذا بعته للمسلم إليه، يعني بعت هذا التمر لك أنت، أنت المسلم إليه فبعتك هذا التمر قبل قبضه، وإذا بعته على غير المسلم إليه فهل يختلف الحكم؟ فهذه المسألة في بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء باعه للمسلم إليه أم باعه لغيره. وفي هذه المسألة أيضا حكم الإقالة، حكم الإقالة في بيع السلم بعد أن أعقد معك عقد سلم، آتي أنا أو تأتي أنت وتطلب الإقالة، الإقالة من هذا العقد. قال: اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل. فمحل هذا الاختلاف إذا حان ليش؟ إذا حان الأجل من المسلم إليه، من هنا بمعنى لي، يعني باع المسلم فيه للمسلم إليه، فمن هنا باع من بمعنى باع لي. اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه، يعني لو كان أخر إذا حان الأجل كان أولى. فيقال: اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان، نعم، إذا في بيع المسلم فيه من المسلم إليه، يعني للمسلم إليه، إذا حان الأجل قبل قبضه. فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا، وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، فقد تقدم هذا وعرفنا يعني المناط المشهور وهو التمكن من القبض. فهناك من منع بيع الشيء قبل قبضه في جميع الأحوال. قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق, تقول والشافعي أيضا. فالجمهور على هذا, على أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه لا في السلم ولا في غيره. وتمسك أحمد وإسحاق يعني من الجمهور في منع هذا بحديث عطية العوف عن أبي سعيد الخدري, من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. تقول هذا حديث ضعيف, رواه أبو داود وابن ماجة, وانظر الإرواء 1375, وهو في ضعيف الجامع برقم 5414. من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره, فلا يصرفه في غيره, وإن كان هذا على ضعفه يعني يحتمل التأويل. فلا يصرفه في غيره يعني لا يأخذ بدله ولا يبيعه على المسلم إليه وهكذا. قول الثاني, وأما مالك فجوز إلا في موضعين. فمالك هو القول الثاني أنه جوز بيع المسلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه في موضعين, جوزه إلا في موضعين, جوزه إلا في موضعين. قال وأما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين, فيفهم من هذا أنه إيش؟ أجوزه فيما عدا ذلك. أحدهما إذا كان المسلم فيه طعاما, إذا كان المسلم فيه طعاما, إذا كان المسلم فيه طعاما, وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث, وهو حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة إلا الترمذي, من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فمالك أخذ بمفهوم اللقب وهو الطعام, فإن الحكم إذا علق باسم فهذا يسمى مفهوم اللقب عند الأصوليين, وهو ضعيف. مفهوم اللقب ضعيف. فمالك رحمه الله أخذ بهذا المفهوم, قال هذا يعني في الطعام, فإذا كان المسلم فيه طعاما فلا يجوز بيعه قبل قبضه. قال وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. الموضع الثاني, إذا لم يكن المسلم فيه طعاما, يعني الموضع الثاني في غير الطعام لكن في صورة معينة, إذا لم يكن طعاما فأخذ عوضه المسلم, يعني أخذ المسلم عوضه, عوض غير الطعام, ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله, لأننا أخذنا قبل ذلك محل ليش؟ محل السلم. محل السلام لا يكون في الأصناف الربوية. قال فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله, وأعطانا مثال, قال مثل أن يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له, العرض خلاف الايش؟ النقد. تقول كأن يسلفه حديدا في ثياب، أسلفك حديدا وفي ايش؟ في ثياب. يعني أنا أعطيك الحديد الآن وبعدين في عندما يأتي الأجل ترد علي ليش الثياب، فهذا عرض بعرض. أن يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له، فالحديد عرض والثياب ايش؟ عرض مخالف له. فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن. ما هو الثمن؟ ها؟ الحديد. طيب، والمسلم فيه ثياب. طيب، جاء الموعد ما في ثياب، فالمسلم إليه قال خذ إيش؟ خذ حديد. فإذا يرد عليه من جنس ليش؟ من جنس الثمن الذي دفعه المسلم. تقول لبيان هذه الجملة على المثال الذي ذكرناه، تقول فيأخذ بدل الثياب حديدا. هذا معنى شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن. فصار الموضوع ايش؟ حديد بحديد. قال وذلك أن هذا، يعني في حال العروض المتفقة في الجنس، وذلك أن هذا يدخله في حال أنني أسلفتك حديدا وأخذت إيش؟ حديدا عوض عن الإيش؟ عن الثياب. وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة. تقول وذلك في حال الزيادة. فمثلا أسلفتك 100 كيلو جرام من الحديد، وعند التقاضي أخذت منك 105 كيلو جرام من الحديد، فإذا هذا إيش؟ سلف وزيادة. إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم، كما ذكرت لك العرض المأخوذ 105 كيلو أكثر من الإيش؟ رأس مال السلم وهو 100 كيلو جرام من الحديد، فإذا هذا سلف وإيش؟ سلف وزيادة، حديد بحديد مع الزيادة، فصار سلف مع الزيادة وهذا لا يجوز. قال وإما ضمان وسلف. لو قال سلف وضمان كان أولى حتى يكون على وزان سلف وإيش؟ وزيادة. ففي الصورة الأولى سلف وإيش؟ وزيادة، وهي في حال الزيادة. وإما سلف وضمان، متى؟ إن كان مثله أو أقل. تقول كأن يسلفه 100 كيلو جرام من الحديد، وعند التقاضي يأخذ كم؟ 100 كيلو جرام أو 90، يعني مثله أو إيش؟ أو أقل. ففي الصورة الأولى سلف وزيادة، وفي الصورة الثانية التي هي مثله أو مثله أو أقل، هذا سلف وضمان. إيش يعني سلف وضمان؟ تقول لأنه بيع سلم، والسلم مضمون على البائع، السلم مضمون على البائع، فهذا معنى الضمان. طيب، وش المحذور في هذا؟ المحذور أنه إذا كان سلفا فلا يكون إيش؟ مضمونا، لأن أصل السلف إيش؟ الإحسان والرفق. ولذا قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكيف يكون سلف ضمان؟ فهذا الذي منعه مالك في هذه الصورة، إذا كان البدلان كلاهما عرض، وعند التقاضي يأخذ من جنس العرض الذي دفعه كثمن. ما عدا هاتين الصورتين أجاز مالك ماذا؟ أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه. ثم ذكر لنا المصنف ثلاثة لواحق على هذه المسألة في مذهب مالك. فهذه لما قال وكذلك وكذلك وإن كان، فهذه ثلاثة لواحق على هذه المسألة، وهي مسألة ليش بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن يأخذ فيه طعاما آخر أكثر، صحيح، لا من جنسه ولا من غير جنسه. فأراد أن يفرق في هذه المسألة بين الطعام والإيش؟ والعرض. إذا كان عرضا فالممنوع ماذا؟ أن يأخذ من إيش؟ من جنسه. حديد ما يأخذ حديد. وإذا كان طعاما لا يأخذ إيش؟ لا من جنسه ولا من غير جنسه. مثلا أسلفتك قمحا في رز، فعند التقاضي لا آخذ رزا ولا غيره. إن كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن أكثر، طبعا لم يجز أن يأخذ فيه طعاما آخر أكثر، لا يأخذ أكثر لا من جنسه ولا من غير جنسه. فإن كان مثل طعامه، يعني الذي دفعه كثمن في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبد الوهاب القاضي جائز، لأنه يحمله على العروض. في هذه الحالة يكون مثل المسألة ليش المتقدمة، عرض بعرض من غير جنسه. قال وكذلك يجوز عنده، أي عند مالك، أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وإن كان أقل جودة، من صفته وإن كان أقل جودة، لأنه عنده من باب البدل في الدنانير، لأنه عنده من باب البدل في الدنانير، يعني له دنانير فيأخذ، يعني يأخذ بدلها وإن كانت أقل منها. والإحسان، يعني هذا من باب البدل في الدنانير ومن باب ليش الإحسان. حط نقطتين، مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرا، وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض. فإذا لما قال وهذا كله، فينبغي أن يكون هذا، يعني لما قلنا مالك جوز قبل القبض فنقول إيش هذا كله بشرط أن لا يتأخر القبض، لأنه يدخله الدين بالدين. اللاحق الثالث قال وإن كان رأس مال السلم عينا نقود، وأخذ المسلم فيه، فيه يعني ايش؟ هل فيه الضمير يعود على من؟ على رأس مال السلم. أخذ فيه يعني بدله. وإن كان رأس مال السلم عينا وأخذ المسلم فيه، يعني أخذ في مقابله، في مقابل رأس مال السلم عينا من جنسه يعني كبدل، جاز ما لم يكن أكثر منه. يعني لو كان رأس مال السلم مثلا دنانير أو دراهم، ولما جاء التقاضي أخذ المسلم دنانير أو إيش أو دراهم كبدل، يعني جاز ما لم يكن أكثر منه، ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل، إذا كان مثله أو أقل، فإن كان مثله أو أقل لا يتهمه. وأما إذا كان أكثر منه لم يجز. قال: وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر، أي لأجل تأخر الصرف، لأنه لم يقصد وإنما هو عارض. وهذا شيء في غاية الأهمية، أننا نفرق بين حكم الأشياء إذا كانت مقصودة وإذا كانت إيش عارضة. هذا شيء عارض، ولذلك قلنا أن هذا الباب كله في ماذا؟ في عوارض عقد السلم. قال: لم يتهم على الصرف المتأخر. وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم، هذا الذي فات كله في ماذا؟ في بيع المسلم فيه لمن؟ للمسلم إيش؟ إليه. ولذلك لو سوينا خريطة يكون أحسن، فنقول: بيع المسلم فيه قبل قبضه، وفرح فرعين. بيع المسلم فيه قبل قبضه وفرح فرعين. الفرع الأول لمن؟ للمسلم إليه، يعني باعه للمسلم إليه. والفرع الثاني لغير المسلم إليه. طيب، بالنسبة للفرع الأول للمسلم إليه كيف كان الحكم؟ فرع فرعين. تقول: إن كان طعاما إيش؟ ها، لم يجوز على قول الجميع، صح؟ لأن مالك جوز ما عدا إيش؟ ما عدا الطعام والشيء الآخر. ففي الفرع الأول تقول طعاما هذا لا يجوز اتفاقا، الثاني ليس طعاما تقول هذا جوزه مالك، جوزه إيش مالك إلا، وحط نقاط، يعني إلا إذا كان إيش عرض بعرض، وأخذ إيش وأخذ من جنس العرض الذي دفعه. الآن الفرع الثاني قال: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه، يعني لغير المسلم إليه، أسلمت جابر في شيء معين، وبعدين هذا الشيء المعين اللي عند جابر أنا بعته على آدم، فبعت المسلم فيه ليش؟ لغير المسلم إليه، لواحد آخر. قال: وأما بيع السلم، دوما بيع من؟ يعني لي، باعه منه يعني باعه له. قال: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به. قال: ما لم يكن طعاما، لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه. على كل حال، على ما أصلنا قبل ذلك أنه إذا كان متمكنا من القبض فالمبيعات كلها واحد، سواء كان طعاما أم ليس بطعام. قال: وأما الإقالة، فالمسألة هذه ذكر فيها شقين: الأول بيع المسلم فيه قبل القبض، والثاني الإقالة. قال: وأما الإقالة، يعني مثلا أقول أسلفتك 1000 درهم في رز وتم العقد، بعد تمام العقد جاء أحد الطرفين ويريد الإقالة، سواء المسلم أو ليش المسلم إليه، المسلم من؟ المشتري، والمسلم إليه البائع. قال وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصة، فتريد الإقالة، الإقالة على ما هو عليه، أسلفتك 1000 في كم كيلو من الرز، فأنت ترد عليه ليش 1000، فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع. فعند مالك أنه إذا دخلها دخل عقد السلم زيادة أو نقصان خرج إلى إيش؟ إلى عقد آخر، صار بيعا من البيوع. ودخلها ما يدخل البيوع، أعني أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال، مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف كما مرت علينا هذه الصور، أو إلى ضع وتعجل، أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه. فالمهم أنه إذا دخلها زيادة أو نقصان تحول ذلك إلى عقد آخر، فلا بد من النظر فيما تصح به هذه العقود أو تفسد. مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا حل الأجل فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض، لأن هذا نقصان، فإنه لا يجوز عنده، فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف. مثال تقول أسلف 1000 في تمر مثلا، أسلفت جابر 1000 درهم في تمر، ثم حل الأجل فأراد أن يقيله، فأراد أن يقيله، جاء حل الأجل واحتاج واحد فينا إلى ليش؟ إلى الإقالة، فيأتي جابر ويقول أقلن، فأقول له إيش؟ رجع 1100. طب وأحيانا أنا لا أحتاج لإيش؟ إلى إقالة، أقول له أقلن وهات إيش؟ هات 900. فالإقالة ممكن تكون بالزيادة وتكون بالنقصان. قال فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف، أي خرج الموضوع إلى سلف وبيع، والسلف والبيع منهي عنه، هذا عند مالك. وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة، والإقالة بالزيادة والنقصان مرت علينا قبل ذلك، ونفس الخلاف. فعند الشافعي وأبي حنيفة أنه إذا أقاله بالزيادة وبالنقصان جائز. لماذا؟ لأنهما لا يقولان بسد ليش؟ الذرائع. مالك لما قال بسد الذرائع منع الزيادة والنقصان في الإقالة، وأما الشافعي وأبو حنيفة لا يقولان بسد الذرائع، فذلك جائز عندهما. قال لأنهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يمكن أن نضع لها عنوان الشراء من المسلم إليه بمال السلم بعد الإقالة. الشراء من المسلم إليه بمال السلم بعد الإقالة. المثال الذي ذكرناه ما هو؟ أسلفت جابر 1000 درهم في كذا كيلو من التمر، بعدين قلت له أقلني، قال أعطيك 900، أو هو جاء ويقول أقلنا أقول له جيب إيش؟ جيب 1100. طيب لما أنا طلبت منه الإقالة ب900، هل يجوز لي أن أشتري بهذه 900 منه شراء آخر؟ هذه المسألة، الشراء من المسلم إليه بمال السلم بعد الإقالة. اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة. إيش إعراب شيئا؟ هذا منصوب بإيش؟ بالشراء، الشراء مصدر، فشيئا منصوب بالشراء. اختلف العلماء في الشراء شيئا يعني في أن يشتري شيئا، فهذا منصوب بإيش؟ بالمصدر. اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم، لو خليتها بين شرطتين، برأس مال السلم من المسلم إليه، هذه متعلقة بإيش؟ جار ومجرور متعلق بإيش؟ أيضا بالشراء، يعني الشراء من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة، يعني اشترى منه شيئا بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة. فمن العلماء من لم يجزه أصلا ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه. يقول قائل أنت الآن قلت عن أبي حنيفة والشافعي أنهما لا يقولان بإيش؟ بالذرائع، فكيف هذا؟ ولذلك قال إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق، فإذا هو عنده لا يجوز على الإطلاق، ليس من باب سد ليش الذرائع، إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق، ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه، المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه. فهذا الأول. الثاني ومن العلماء من أجازه وبه يقول الشافعي والثوري، وحجتهم أنه بالإقالة قد ملك رأس ماله، هذا تصويب العبارة، بدل أن الإقالة يعني أنه بالإقالة، وحجتهم أنه بالإقالة قد ملك رأس ماله، فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب، وهذا صحيح، لما تمت الإقالة والرجل أقالني وصار معي مال، أنا ملكت هذا المال فأشتري به بعد ذلك ما أشاء. قالوا والظن الرديء الرديء بالمسلمين غير جائز. قال وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة، حديث أبي سعيد المتقدم الذي عرفنا أنه ضعيف. المسألة الرابعة ويمكن أن نضع لها عنوانا، طلب المسلم الإقالة من المسلم إليه، طلب المسلم الإقالة من المسلم إليه. اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم، من هو المبتاع؟ المشتري يعني، اللي هو ليش؟ المسلم. فقال للبائع يعني للإيش؟ للمسلم إليه، أقلني وأنظرك بالثمن، يعني خلينا نفك هذا البيع وبعدين الفلوس اللي عطتها لك هات هذا براحتك، هذا معنى إيش؟ أقلني وأنظرك بالثمن. يقول قائل ولماذا يفعل هذا؟ ربما هو نظر أن هذه السلعة التي سيأخذها يعني لا تفيده، فقال أنا أضمن إيش؟ أنا أضمن فلوسي ويجيبها في أي وقت، هذا كله يعني يظهر للناس. فقال للبائع، قال المسلم للمسلم إليه: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. قول الأول. فقال مالك وطائفة: ذلك لا يجوز. وقال قوم: يجوز. واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري يعني المسلم لما حل له الطعام على البائع يعني على المسلم إليه أخره عنه على أن يقيله، أخره عنه على أن يقيله، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل، يعني يكون الطعام الذي لي كأنني بعته ليش للمسلم إليه. وإذا أنا قلت له أقلني يبقى صار لي الفلوس، فكأنني بعته ماذا؟ بعته الطعام الذي كان عليه، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين، يعني أفسخ الألف التي لي أيضا بإيش؟ بدين، لأنه لا يسدد عندما تتم الإقالة، هو لا يسدد لأنني أقيله على أني أنظره أمهله. قال: والذين رأوه جائزا رأوا أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما سفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. الحديث رواه مسلم، نعم، لا الحديث رواه أبو داود والحاكم وابن حبان، تقول والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2614 عن أبي شريح، وكذلك في الإرواء 1334: من أقال مسلما سفقته أقال الله إيش؟ عثرته يوم القيامة. فالإنسان يتعود في المعاملات، يتعود ويوطن نفسه على الإقالة، لأن الطرف الآخر ربما ندم على هذه المعاملة، فإذا طلب منك الإقالة تقيله ولك هذا الأجر. وأيضا حديث: ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا الأصل أيها الإخوة أن المعاملة إذا لم يكن فيها محذور ظاهر فالأصل الإيش؟ الجواز. طيب، المسألة الخامسة وهي بعنوان دفع العروض في السلم قبل الأجل. دفع العروض في السلم قبل الأجل، يعني مثلا أسلفتك حديدا في ثياب إلى شهرين، فأنت جيت قبل الشهرين قلت يا رجل بعطيك ثيابك قبل حلول ليش؟ قبل حلول الأجل. فهذه المسألة في هذا دفع العروض في السلم قبل الأجل. قال: أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير، تقول هذا نقد إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده، أنه يلزمه أخذها. أنت لك عندي 1000 درهم إلى 5 أشهر، أتيتك بعد عند 5 أشهر بعد مرور 5 أشهر أو بعدها أقول لك خذ نقدك فيلزمك أخذه ولا تتعلل، ليس لك عذر. هذا بالنسبة ليش؟ للنقد. فالنقد محل إجماع أن الذي عليه النقد لو جاء عند الأجل وبعد الأجل أنه يلزم من له النقد أن يأخذه، هذا محل إجماع. قال واختلفوا في العروض، يبقى العروض مقابل الإيش؟ النقد. واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره. القول الأول فقال مالك والجمهور إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزم أخذها. نعم، أسلفتك 1000 درهم في تمر إلى شهرين، جيت قبل الشهرين وتقول له خذ التمر، ما يلزم أخذه لأنه قد يكون أخذه ضرر علي، يحصل له فساد. قال لم يلزم أخذها. وقال الشافعي إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة، النظارة يعني الإمهال للمصلحة، لزمه أخذه كالنحاس والحديد. وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. تأتيني بالفواكه قبل موعدها وهي لا زالت كذا وكذا، ربما إذا تأخرت كان أحسن لي. قال وأما إذا أتى به بعد محل الأجل في ذلك، نعم، وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك. الأول فروي عنه أنه يلزمه قبضه إذا بعد الإيش؟ إذا بعد الأجل، مثل أن يسلف في قطائف الشتاء. القطائف جمع قطيفة، يعني أسلفتك مبلغا من المال على أن تأتيني بملابس قطيفة ثقيلة في الشتاء، فأتيتني بها في الصيف، يعني بعد محل ليش؟ الأجل. أنا أسلفتك حتى تأتيني بالملابس الثقيلة حتى أبيعها أيام الشتاء، تأتيني بها في الصيف ماذا أفعل بها؟ فهذا الأول فروي عنه أنه يلزمه قبضه. الثاني وقال ابن وهب وجماعة لا يلزمه ذلك. والصحيح أن المشتري وهو المسلم إذا كان يتضرر بهذا فلا يلزمه إيش؟ فلا يلزمه أخذها. وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل. الحجة ماذا؟ 1 من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده، يعني هو مضمون على من؟ على البائع، إلى الوقت المضروب الذي قصده. 2 ولما عليه من المؤونة في ذلك. ولما عليه من المؤونة؟ إذا أنت أتيت بها قبل الأجل فتكون مؤونتها علي، وأنا لما حددت معك الأجل حددت من أجل أنني سأبيع في هذا الوقت. قال وليس كذلك الدنانير والدراهم إذ لا مؤونة فيها. قال ومن لم يلزمه بعد الأجل، وهو من؟ ابن وهب وجماعة. ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره. أنا كنت أريد البضاعة تأتيني في هذا الوقت. قال وأما من أجاز ذلك في الوجهين، أعني بعد الأجل أو قبله، فشبهه بالدنانير والدراهم. المسألة 6 ويمكن أن نعنون لها بقولنا كيل المسلم فيه. أسلفتك في 60 صاع من التمر، ثم أنت أتيتني قلت هذه 60، فهل يلزمني أن أكيلها أو أكتفي بقولك وأصدقك؟ وهذا كثير جدا، وسيتبين لك أن السنة في ذلك، سنة المعاملات، أنه يكيله، أنك تكيله. حتى إن الإمام أحمد كان له اجتهاد لكنه قال لكن يكيله للخبر لأجل الحديث. قال: اختلف العلماء في من أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما، لو قال ابتاع أحسن، أو ابتاع منه طعاما على مكيلة ما، كما ذكرت لك الآن أسلفت جابر على 60 صاع، فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري أنا بكيل الطعام، هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه؟ يعني جاءني جابر وقال هذه 60، هل لابد أن أكيلها أو أنني أكتفي؟ القول الأول. فقال مالك: ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد، يعني نقد الثمن لا تأجيل الثمن. فعند مالك أن هذا جائز في السلم وجائز في البيع إذا كان الثمن منقودا غير مؤجل. قال: وإلا خيفة، يعني إذا لم يكن الثمن نقدا، قال: وإلا خيفة أن يكون من باب الربا، كأنه إنما صدقه في الكيل لما كان أنه أنظره بالثمن. أيوة، لما أنظرك بالثمن تقول لهذه كم كذا، أقول لك خلاص، لأنك أنظرتني بالإيش، أنظرتني بالثمن، فإذا أنت أخبرتني فأنا أوافق حتى ولو كان الكيل إيش أقل، لأجل أنك أنظرتني بالثمن، فأنا حتى لو قلت هذه 60، حتى لو كانت 50، أنا إيش أنا موافق. فمن أجل هذا اتهمه أن يكون من باب الربا. تقول عند هذا القول قول مالك: وقالت الحنابلة: إن أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل، باعه يعني باع له، فالبيع صحيح ولو كان طعاما، وآخر يشاهده، فلمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل ثان، لأنه شاهد كيله أشبه كما لو كيل له. وعن أحمد أنه يحتاج إلى كيل للخبر، هذا هو، وعن أحمد أنه يحتاج إلى كيل للخبر يعني للحديث. انظر الموسوعة الكويتية 35-181. القول الثاني: وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع. وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله، لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له، كما أنه لا يبيعه إلا بكيل، فكذلك لا يقبضه لنفسه إلا بإيش؟ إلا بكيل، لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض، فكذلك القبض، فعليه أن يكيله في البيع وفي القبض. واحتجوا بما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا حديث صحيح سبق تخريجه في صفحة 1217، حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني تحت الصحيحة 2081، وكذلك صحيح الجامع 6935. فهذا أول دليل لهم. تقول: ودليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت أنت فكل، وإذا ابتعت اشتريت فاكتل، يعني أطلب ليش؟ أطلب الكيل. ودليلهم الثالث، طبعا إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، هذا في الإرواء 1330. الثالث حديث ابن عباس في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى إيش؟ ها؟ ما الذي يحفظ الحديث؟ حتى يستوفيه، هذا المشهور، لكن هناك لفظ حتى إيش؟ يكتاله، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل، فاختلف في الكيل، فقال الشافعي هذا الأول قول قول المشتري، وقال أبو ثور، وقال مالك القول قول البائع لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه، وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفسه تصديقه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.